بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
البحث في انقسام الوجوب إلى النفسي والغيري، وابتداء يحتاج البحث إلى توطئة وإلى تعاريف أو تعريف. ينقسم الوجوب إلى النفس والغير على أساس ما نلاحظه في مختلف أبواب الفقه من كون بعض أفراد الوجوب هي بنفسها مورد عناية الشارع بنحو تكون هي المنظورة بالأصالة كالصلاة والحج والزكاة والإنفاق على العيال وإلى آخره من الواجبات، وبعضها يكون وجوبها ناشئا من وجوب فعل آخر كالتطهير من الحدث والخبث، فإنه ناشئ من وجوب الصلاة. وطي الطريق إلى مكان المناسك فإنه ناشئ من وجوب الحج، وإيصال الزكاة إلى المستحق فإنه ناشئ من وجوب الزكاة، والتكسب فإنه ناشئ من وجوب الإنفاق على العيال، فيكون التكسب واجبا كمقدمة لتحصيل ذلك الواجب الآخر. وقد عرف النفس بأنه ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، والغير بأنه ما وجب لأجل واجب آخر، وأورد عليه بأن أكثر الواجبات إنما وجبت لأجل مصالح وملاكات لزومية أخرى ليست في الفعل نفسه، وإنما الفعل يكون محققا لها، فيكون الفعل منظورا لا بذاته عادة وإنما بما أنه محقق للأمور الأخرى، فإذا صار الفعل واجبا أيضا لغيره، واجبا لأمر آخر هو أيضا مطلوب للشارع والشارع يلزم به. وأورد عليه بأن أكثر الواجبات إنما وجبت لأجل مصالح وملاكات لزومية أخرى تترتب عليها، فتكون بمقتضى هذا التعريف إذا جمدنا على حرفيته بأنه وجب لواجب آخر، فتكون الواجبات النفسية أو بعضها على الأقل بمقتضى الجمود على حرفية هذا التعريف تكون هي أيضا واجبات غيرية. وأجيب عن هذا الإشكال الذي شاع ذكره في كتب الأصول، لأن أي كتاب أصولي من الكتب المعاصرة أو القريبة من عصرنا عادة إذا لم يكن بصدد الإيجاز عادة ما يذكر هذا الإشكال ثم يتصدى للإجابة عنه، وأجيب عنه بأجوبة عديدة ونوقشت الأجوبة وأجيب عن مناقشاتها بحديث طويل الذيل مما يمكن الاكتفاء عنه بأجمعه بملاحظة الخصائص التي تميز الوجوب النفسي عن الوجوب الغيري. هذا يمكن أن يكفينا عن كل الحديث المفصل الذي هو لا يخلو من فائدة، لأنه من أهم معطيات تلك الأبحاث والمناقشات ومناقشاتها هو إبراز خصوصية الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي، وبيان الجهات التي يختلفان فيها. بينما إذا جئنا مباشرة إلى تلك الخصوصيات، ربما يكون الأمر أيسر وأكثر مناسبة للغرض. نعم، خصائص الوجوب الغيري التي يتميز بها عن الوجوب النفسي عديدة. الأولى أن الإرادة في الوجوب النفسي تتعلق بالفعل الذي يتعلق به الوجوب دون أن تكون ناشئة من إرادة فعل آخر. فعل آخر طبعا واجب. أما الغيري فإن الإرادة فيه ناشئة من كون متعلقه مقدمة لما تعلقت به الإرادة النفسية. فأنتم تعلمون حتى لو كانت بين الأمور النفسية نحو من الطولية، ولكن بعض الأحيان لا يكون للواجب شيء شأن إلا مقدميته، هو أصلا ما صاير مورد عناية الشارع وطلب الشارع، وهذا يكفي فارقا بين الغير والنفس. الغير أصلا لا خصوصية فيه إلا كون متعلقه مقدمة للواجب النفسي، وهذا أمر واضح. الثانية طبعا مجموع الخصائص هو الذي يميز. الثانية أنه يتعقل تحقق الوجوب النفسي من دون وجوب غيري مرتبط به، بينما لا يتعقل ذلك في الوجوب الغيري، فإنه وجوب متفرع على الوجوب النفسي. فإحنا في الوجوب النفسي يمكننا أن نفهم وجوبا بلا وجوب غيري، ما راح يختل الأمر. بينما في الوجوب الغيري أصلا حقيقته ما تتحمل إلا أن تتصور معه وجوبا نفسيا، هي الغيرية هي مأخوذ فيها هذه الخصوصية. ثالثا وهو الأهم من الخصائص الذي تترتب عليه الآثار، أن الوجوب النفسي هو الموضوع لاستحقاق الثواب على الإطاعة واستحقاق العقاب على المخالفة دون الغير، فإنه لا تترتب عليه بحد نفسه مؤاخذة أو استحقاق لها للمؤاخذة، قال صاحب الكفاية رحمه الله في المقام. قال أما استحقاقهما، احنا اقتبسنا من كلامه ما هو مرتبط تماما بالمطلب، قال أما استحقاقهما على امتثال الغير يعني ثواب والعقاب، على امتثال الغير ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق ابتداء يقول فيه إشكال، الأمر كأنه يحتاج إلى تروي، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة. لاحظوا الكلام دقيق، يعني كأنه هو يتقبل أنه في الجملة يكون هناك استحقاق ناشئ من الغير، ولكن هذا الاستحقاق ليس من حيث أنه موافقة للوجوب الغير. توضيحه عبارته هي توضح المطلب. ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك، يعني إلا لثواب واحد. فربما عفوا فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها. احنا نقدر نتعقل ان الواجب يصير له مقدمات كثيرة، فاذا ترك الواجب وترك مقدماته العديدة فهل له ثواب على عامة مقدماته؟ يعني يصير إلى ثوابات متعددة، له هو ثواب واحد على الواجب. أو إذا تركه يصير إلى عقاب واحد على ترك الواجب، مو أنه يصير إلى عقوبات بعدد مقدمات. نعم، وهذا هو الجهة التي قلت أنه عبارته كانت تشير إليها، لأنه قال يمكن أن يكون منشأ للثواب والعقاب لكن مو من حيثية غيريته. لاحظوا، قال نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة. فهو مثلا مقدمة موصلة هي محققة للواجب، فبمجرد ما يتركها يعني ماذا؟ يعني عطل نفسه عن امتثال الواجب، فهو حين ذاك قبل ربما حتى لو قبل أن يحل وقت الواجب حين ذاك يكون مستحقا للعقاب. لا، هو هنا المشكلة، يعني هو هنا الدقة. الاستحقاق يكون على أنه عطل نفسه عن امتثال ذي المقدمة، لكن هو متى تحقق استحقاق العقاب؟ تحقق عند المخالف، عند ترك مقدمة. حتى شوفوا عبارة عنده مو على. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة، فمنشأ العقوبة منشأ استحقاق العقوبة موضوعها الدقيق هو المخالفة، لكن متى هذا يحصل؟ عند ترك المقدمة. طبعا أي ترك؟ الترك اللي هو يعطل عن الواجب، تدرون، ولا هو قد يترك ثم يفعل فيمتثل، هذا بعد خارج عن كلامنا، واضح إن شاء الله. ولا ما له معنى يجي واحد يستشكل على صاحب الكفاية يقول له إذا الأمر هكذا، فهو أول عندما كان قد ترك المقدمة مثلا في أول الوقت فكان مستحقا للعقاب، ثم بعد ذلك عندما فعل المقدمة وذيها ففعل المقدمة وفعل ذا المقدمة فيكون قد استحق الثواب على الفعل وعلى المقدمة مثلا، أو على الفعل وحده على ذي المقدمة وحده. هذا هنا واضح الإشكال باطل، لأنه هو من يقول ترك يعني الترك التام، مو الترك في بعض الآنات، الترك الذي يؤدي إلى المخالفة. ومن هنا كانت العقوبة مكمنها الأساس، مو الأساس، هو الوحيد، هو المخالفة. مخالفة ماذا؟ الواجب، مو مقدمته، يعني مخالفة الوجوب النفسي. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة وبزيادة المثوبة. هنا الأمر يصير أشكل ولكن المطلب تام إن شاء الله. وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له. إذا جاء بمقدمات فيها مؤنة إضافية، فيها صعوبة مثلا، مثل ما الإنسان مباشرة يحقق الواجب، من يكون عند مقدمات فيها مؤنة يصير استحقاق للثواب زائد على استحقاق من يؤدي الواجب بلا مقدمات أو بمقدمات أقل. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن المقدمات لها مدخلية في استحقاق الثواب، وهذه هذه المشكلة الرئيسية اللي هي فتحة هذا البحث. ولا من ناحية العقاب واضح أنه عندنا عقاب واحد والقضية محلولة، لكن هم يشوفون باب الثواب والعقاب كأنه من سنخ واحد، فمن يريدون يعالجون المطلب لابد يعالجون من حيثيته معا، الثوابية والعقابية. وبلا ريب بالثواب يصير زيادة في الأجر، يعني استحقاق الأجر، بل حتى زيادة في الأجر كما بعض النصوص، من زار الحسين عليه السلام ماشيا فله بكل خطوة كذا. بعد تدرون مو مثل ما الإنسان يزوره وهو مثلا حاضر عنده، الأمر يختلف لأنه القضية تحسب بالخطوات وبالمقدمات، هكذا يصير الحساب. نعم، قال وبزيادة المثوبة على الموافق. فإذن صار موضوع المثوبة ما هو؟ الموافقة، يعني موافقة ماذا؟ موافقة الوجوب النفسي فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له، فهو فقط حيثيتها المقدمية توجب استحقاق الثواب، لكن لا لموضوعية في المقدمة، وإنما لموضوعية في نفس كون الإتيان بالواجب فيه هذه المؤونة. من هذه الجهة راح يصير، وعليه ينزل، عفوا، من باب أنه يصير حينئذ، ما الذي يصير؟ الواجب النفسي، أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها، وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات. بعض الأحيان يجي ثواب على المقدمات من قبيل ما ذكرنا، قضية زيارة الحسين، زيارة الإمام أمير المؤمنين عليهما السلام، زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وهكذا عندنا أمور واضحة. حتى في الحج ربما عندنا حديث عن إذا الإنسان أخذ أهبته واستعد للحج يبدأ الأجر مثلا، فالأمر كيف يجتمع مع أن الوجوب الغيري هو ليس منشأ للاستحقاق. ونشوف أنه يترتب الثواب في بعض الروايات، أصلا يترتب الثواب على نفس المقدمات، فيقول هذا ترتيب الثواب على المقدمات بالحقيقة ناشئ من امتثال الوجوب النفسي، وعندما صار على المقدمين من حيث أنه يحقق في الوجوب النفسي عنوان أنه أشق الأعمال، عنوان يعني درجة المشقة تصير فيه عالية، درجة الـ يعني الـ الانقياد وخضوع العبد ومجاهدته في الطاعة تصير أشد، وهكذا، مو من حيث أن هي المقدمات بنفسها تصير هي المنشأ. أو يحمل، وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات، أو يحمل على التفضل، الله سبحانه وتعالى يتفضل على عبده. لكن لاحظوا التفضل يعني غير تفضل استحقاق الثواب على الطاعة مباشرة، يعني احنا عندنا مرتبتان من التفضل، هو أصل استحقاق الثواب على الطاعة هو تفضل. لا أظن بصاحب الكفاية رحمه الله أنه يتردد في هذه القضية، هو عبد، بعد العبد يعني هو ما يستحق بذلك المعنى، يعني يستحق بمعنى أنه يكون صاحب حق، وإنما يكون موضوع لللطف، هذا معنى الاستحقاق. وقد بحثنا ذلك مفصلا في مباحث مراتب الحكم، ولكن بعض الأمور كأنها تصير أشبه بالابتداء، يعني بدون أن يكون لها موضوع هكذا، وهذا خلاف ظاهر الروايات. ظهر الروايات ترتب تجعل تقول فله بكل خطوة أنه تمحى له عنه سيئة، تكتب له حسنة، ترفع له درجة وما أشبه ذلك من الأمور، بكل خطوة، يعني الباء هي المنشأ، الباء هي تدل على أنه منشأ، فيقول لابد أن أولها نحملها على ماذا؟ على التفضل الابتداء، هو الله يريد يعطي على هذه الأمور اللي هي بحد نفسها ما بها استحقاق، يريد يعطي، هذا الحمل يصير جدا ضعيف وبعيد وغير مناسب للأدلة، بل قد يكون أصلا يلزم منه طرح الأدلة لأن حمل خلاف الظاهر. أما إذا حمل على الحمل الأول لا كلش مناسب. ليش؟ لأنه القضية هي مرتبطة بعنوان كونه زائرا، مثلا في مثال الزيارة، بعنوان كونه حاجا، بعنوان كونه مصليا، إذا قام العبد إلى صلاته مثلا كذا كذا، الملائكة تكون بحالة معينة في العناية به، إبراز العناية الإلهية، والألطاف تبدأ. هذا الأمر مو من حيث كونه يفعل المقدمات، من حيث كونه أنه يصل إلى ذي المقدمة، وهذه المقدمات تصير مظاهر ومقدمات، يعني هي بنفسها ما منظورة، تصير أشبه بالمعنى الحرفي للأمر النفسي. وذلك، لكن شوفوا كلام صاحب الكفاية صارم جدا، يقول من الناحية العقلية ما نقدر نتقبل ولا نتعقل أن المقدمات هي تصير منشأ لاستحقاق الثواب، بما هي، مو بما هي مقدمات، بما هي هي ما تصلح. ليش ما تصلح؟ عفوا، ليش ما تصلح بينا. يصل الأمر به إلى حد أنه مستعد أن يرتكب تأويلا بعيدا جدا عن ظواهر النصوص من أجل أن يحفظ هذه القضية العقلية اللي هي يجد أنها واضحة تماما. بعد مو يكتفي بالحمل الأول اللي هو ربما يكون مناسب لظواهر الأدلة، مو بعيد عن ظواهر الأدلة، الحمل الثاني هو بعيد عن ظواهر الأدلة. وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا توجب قربا، هذا بما هو أمر، بغض النظر عن أنه يعني التوصل به إلى النفس، وهي حيثية يعني موضوعية النفس، يقول هذا لا يوجب قربا، ولا مخالفته بما هو كذلك لا توجب بعدا، والمثوبة والعقوبة إنما تكون من تبعات القرب والبعد، يكون هذا أولى، أجدر بالثواب في حالة القرب، وذاك أجدر بالعقاب في حالة البعد. القضية واضح أنه الأمر الغير ما بمنشئ لذلك، وإحنا في بعض الأحيان إذا انظرنا له بعنوانه كأنه اسمه أمر واسمه وجوب واسمه كذا، ربما يصير عندنا جنوح أنه نقيسه على النفس، لكن إذا فهمنا على حقيقته نشوف أنه ما بأي منشئية للثواب والعقاب. وقال المحقق الأصفهاني بعد أن علق على كلام صاحب الكفاية ثم أورد عليه ثم أجاب عن الإيراد، احنا نختصر من كلام زبدة المخض فيه، قال المحقق الأصفهاني قدس سره في تقريبه وتشييده، من آخر كلام صاحب الكفاية صار مثل الدعوة، تلاحظت فكك الأمور وافترض كأن هذه القضية من جهتها العقلية واضحة ما يحتاج إلى برهان، بس هو ميز وفكك، قال أنه صحيح بعض الأحيان نشوف أكو منشأ للعقوبة ويا المقدمات عندما لا تفعل، أو منشأ للمثوبة مع المقدمات عندما تؤدى، ولكن هذا ليس منشأه من الوجوب الغيري واضح لبداهة، وإنما منشأه النفسي، لاحظتوا؟ فهو ماذا فعل؟ فكك بين، من ناحية تصورية مفهومية، بين خصوصية النفسي والغيري، ونكتة أنه الامتثال هذا ناشئ من حق المقدمية أو الوجوب الغيري أو ناشئ من الوجوب النفسي، هذا الذي هو فعله صاحب الكفاية، وكأنه افترض أن منشأ الوهم الذي قد يعلق بالأذهان هو التداخل القضية، من واحد يدقق يقوم يلتفت إلى المناش. المحقق الأصفهاني طور المطلب،
نعم.
لا هو من حيث إطاعة مو هذا مفاد كلام صاحب الكفاية الرئيسي، مفاد كلام صاحب الكفاية الرئيسي رحمه الله أن الإطاعة توجب قربا وبعدا، لكن مو من حيث الغيري، من حيث النفسي، من حيث أنه الشروع في إطاعة النفس.
حمازة هاي ولي.
أحسنت. حمازة يعني شنو؟ يعني الحمازة في امتثال النفس. ولا هو مثلا كزيارة هي نفس الشيء. لكن واحدة بها مقدمات، واحدة ما بها مقدمات. من الصير واحدة بها مقدمات تصير أحمز. الزيارة تصير أحمز، مو المقدمات تصير أحمز. فإذا هذا هو لب مطلب صاحب الكفاية، مو من حيث التفضل. ويفترض أكو استحقاق.
قال فتأمل جيدا ونقب بعدين هو قال ترى هي لا تجيب قرب ولا تجيب بعد. قال تأمل جيدا.
نعم.
وبعدين هو قال ترى الموافقة ما تجيب قرب. والمخالفة ما تجيب بعد. والشغلة يم البعد والقرب، ماكو لا قرب ولا
أي مو احنا ما مختلفين هواي. انتم قاعد تنطلقون من نفس مقدمات كلامه بس تنتهون الى نتيجه انا اختلف ويا النتيجه اللي تاخذه. هو يرى انه اذا احنا اجينا الى مشهد فيه مطيع واحد من اولياء الله يحقق مقدمات ثم يمتثل الواجب، وهنا هذا الشخص ثوابه بجهه استحقاق. يعني شنو استحقاق؟ قلنا مو معنى انه هو صاحب حق على الله، يعني انه هناك منشأ في الفعل علما لان ينال الثواب من الله عز وجل من باب لطفه وكرمه، مو التفضل اللي هو معناه كانه ابتدائي اشبه بالابتدائي. هذا صاحب الكفايه يقبل الاستحقاق، هو الاستحقاق غير التفضل. التفضل يعني كانه ماكو منشأ في الفعل، لكن هو موضوع الاستحقاق بالدقة مو نفس أفعال المقدمات بما هي أفعال، وإنما هي أفعال الواجبات النفسية بما أنها صارت لها مقدمات صعبة. فالمكمن بالضبط هو النفسي، لكن النفسي أكو واحد يصير واجب نفسي سبقته مقدمات، من حيث سبق المقدمات إليه يصير صعب فيكون إلى قيمة أكثر مما واحد لم تسبقه مقدمات، ما راح يصير به صعوبة، بعد ما راح يصير إلى هذه القيمة المضاهية لقيمة ذلك اللي إلى مقدمات. فصارت النتيجة أن صاحب الكفاية بحسب مطلب الرئيسي أنه هناك استحقاق، ولكن هو يختلف في منشأ الاستحقاق، ليس هو المقدمة بما هي، وإنما الاستحقاق إنما هو من الوجوب، من امتثال الوجوب النفسي بما هو قد ترتب على مقدمات فيها صعوبة. هكذا المفهوم من كلام. وهذه قضية التفضل قلنا بها إشارة إلى هذا المطلب. يبقى هذا تأمل جيدا، هذا يعني هل هو تنازل عن المطلب؟ أنا ما أفترض أنه تنازل، أنا أفترض أنه هو تنزل مو تنازل. يعني قوله أو من باب التفضل هذا تنزلي، لأن هو إحنا إذا صار استحقاقه وناشئ من نفس الوجوب النفسي، بعد ما تصل النوبة إلى أن نقول هذا تفضل ابتدائي وأمثال. لكن هذا دليل على وضوح الصورة عقليا عنده، بحيث هو يقول لو ما عندنا حل للقضية إحنا نبني على التفضل، ما نقدر نبني على أن المنشأ هو الوجوب الغيري. وجوب الغير ما يصلح لذلك. وقال المحقق الأصفهاني نعم.
يعني هذا كلام الشيخ يتناسب مع يعني
أن المجهول فعلا هو الوجوب النفسي فقط. يعني الوجوب. لا هذا بعد مو محل بحثنا، احنا الآن قاعد نتحدث بهذا الخصوص، ليش تنتقلون إلى خصوصية أخرى؟ خلونا بهذا الخصوصية. لا أقول هذا هناك أكون نشوف شنو معنى المجهول، شنو معنى الجعل، خلو نأجله. إذا هذا تم تماما خلصنا من عنده ننتقل إلى هناك إن شاء الله، ما راح ننسى ذني المطالب، هي مقدمات لذلك المطلب، لأن هو هناك بحث مفصل هواي بي كلام. وقال المحقق الأصفهاني قدس سره في تقريبه وتشييده، حبذا تراجعون نهاية الدراية وتشوفون المطلب كله في كلام المحقق الأصفهاني. المقدمة بما هي حيث إنها خالية عن الغرض، بل الغرض منها مجرد الوصلة إلى الغير. الغير يعني ماذا؟ يعني النفس. فكذا البعث نحوها، فكذا البعث نحوها لمجرد الوصلة. هو صحيح يعني كأنه يقول بناء على الوجوب الغيري، وأنه هو مجعول وأنه هو مطلوب، فالبعث نحوها ليس لأنه هي مطلوبة لمجرد الوصلة إلى الغير، يعني توصل إلى الغير، فكأنه لا نظر إليها بما هي كالمعنى الحرفي، يعني مجرد مثل آلة صحيح. فكذا موافقته، موافقة الأمر الغيري ليست إلا لمجرد الوصلة إلى موافقة الأمر النفسي، فهذه الموافقة لا تعد موافقة أخرى في قبال موافقة الأمر النفسي في نظر العقلاء حتى يمدح عليها أو يذم على تركها، مو في شيء آخر، المهم هو ذاك. فهنا بعد المطلب يصير يبين بهذه الطريقة الأخرى. تدرون صاحب المحقق الأصفهاني لعله مبناه معروف متقدم مرارا عندكم، المحقق الأصفهاني هو باني أصلا المدركات العقلية العملية هي عقلائية، فالمدح والذم يعني هو بعد هذا قاعد يتكلم على لغته وعلى مبانيه رحمه الله، وإن كان هو في بصدد الدفاع عن ما في متن الكفاية وبيان أنه بالنتيجة إن صاحب الكفاية عقلي مو عقلائي في هذه المسائل، نتحدث عن حكم العقل. هنا المحقق الأصفهاني يتحدث عن العقلاء وأن يمدحون ويذمون وأنه ربط القضية بالعقلاء، صحيح لول؟ هذا الفرق بالحقيقة مو فرق بالمطلب، هذا فرق بالمبنى في تصور الحسن والقبح العقلي، أكو اختلاف فيما بينهما، هذا ما نحتاج الآن أن نجي نبحثه، لكن المهم أنه هو يقول هو واقع القرب هم نفس المطلب تقريبا، يعني مطلب صاحب الكفاية هو الغرض منه مو هو متعلق به، الأمر الذي يصدر في حقه ما ناشئ من عنده، التقرب اللي هو يصير استجابة للأمر أيضا هو بالحقيقة لابد يصير مطابق للأمر، هو متقرب بشكل مختلف عن الأمر، هو امتثال للأمر وإطاعة للأمر وتجسيد عملي لما يقتضيه الأمر، فهو أيضا كل فيه هذه الحيثية الغيرية. ومن هنا كان من أهم مطالب هذا البحث، انتهى كلام المحقق الأصفهاني، ومن هنا كان من أهم مطالب هذا البحث تصوير قصد التقرب في المقدمات العبادية، فإن قصد التقرب بها يتوقف على الأمر بها، وبناء على ما ذهبوا إليه من كون العبادية متوقفة على قصد التقرب بقصد امتثال الأمر. كيف يتحقق قصد التقرب؟ يقولون تذكرون المطلب في التعبد والتوصل كان شو يقولون؟ يقولون بقصد امتثال الأمر لازم يصير. كان عليهم أن يوائموا بين عدم كون الأمر الغيري صالحا، يعني احنا عبارتنا همات الله يساعدكم عليها، خلينا نشرح عبارتنا مو وافية بالمطلب، عن بعض الأحيان شوية تصير مثل الكفاية. رحم الله الشيخ حسين الحل في ما نقلت لكم كلامه. احنا شنو عندنا؟ عندنا مشكلة أو فقل هي واحدة من المسائل العويصة في الوجوب الغيري، أنه إحنا عندنا مقدمة، إحنا افتهمنا أن الوجوب الغيري ما يصير منشأ لاستحقاق الثواب والعقاب، ولا يصير منشأ هو للتقرب، بعد واضح هذا من أهم خصائص الوجوب الغيري هذه القضية، صحيح لنا؟ زين، هذه من صارت واضحة عندنا هاي راح تصطدم مع أمر آخر ولو بالبدوان، وهو أن عندنا عبادات، عندنا مقدمات عبادية، فمن نجي إلى خصوصية كونهم مقدمة شو نشوف؟ أنه هذا ما يمكن أنه التقرب بها بحد نفسه، التقرب بالصلاة. من نجي إلى كونها عبادية شو يقتضي؟ أنه يكون يصير هي بها موضوع تام للتقرب، ولا شلون يصير عبادية؟ التعبدي مو بهذه النقاط الأساسية، لازم يصير به قصد التقرب. زين شلون يصير التقرب؟ اعتباطا لو لازم ينشأ من قصد امتثال الأمر، ما هو هذا المبنى المشهور المعروف بين الأعلى، فراح يصادم عندهم كأنه أمران. وهذا أوجب أنه هنا العقل الأصولي المعاصر اللي هو منتهي إلى هذه المباني أن العبادية متوقفة على قصد التقرب، وأن قصد التقرب متقوم بقصد امتثال الأمر اللي هو باني على هذه المباني، أنه هنا يصير في حرج من حيث ماذا؟ أنه الغيري ما يصلح للتقرب، اللي هو بيش يتقرب بالنفس يخوي راح يمتثل النفس. ليش يجي وأنا أصلي مباشرة؟ إذا هي القضية مرتبطة بالنفسي، الصلاة تقتضي أنا أصلي، خو مو تقتضي أن أتوضى، صحيح؟ فلا بد أفترض أنه الوضوء بأمر. زين إذا هو غيري شلون يصير بأمر؟ والغيرية ما تصلح للتقرب، فراح يصير كأنه أكو تهافت. بس هذا متوقف على ماذا؟ على ذيك المباني المعروفة في الوجوب التعبدي اللي هي أخذت في حقيقة التعبدية قصد التقرب، وأخذت في حقيقة في حقيقة قصد التقرب وتحقيق هو قصد امتثال الأمر، صحيح؟ فمعناه لابد عندنا أمر، لابد عندنا أي نحو من الأمر، مو محض أمر هيك مترشح من الوجوب النفسي فصورة أمر، وإنما لابد أمر هو صالح لأن يتقرب به، هنا نقع بالمحذور. طبعا الأعلام حاولوا، لا أقول المستحيل، حاولوا محاولات يعني هامة كانت عندهم لكي يجمعوا بين الأمرين. وإذا بالكم بحث المقدمات العبادية هو من أنفس بحوث مقدمات الواجب، مر عليكم بعد في السطوح، وين ما تدرسون سطوح تشوفون هذه القضية موجودة. أي كتاب من كتب الأصول اللي هو يعالج مقدمات الواجب عنده بحث مفصل وعميق يحاول أنه يعالج هذه المشكلة، واضح إن شاء الله. أما من ينهج منهج السيد البروجردي رحمه الله حتى لو يختلف عنا قليلا، أو السيد السيستاني دام ظله اللي هو أصلا ما يفسر العبادية بهذا التفسير اللي هم فسره، يصير عند هذا المأزق لو هو أصلا في حل من المشكلة كلها. تذكرون هذه واحدة من فوائد ذلك البحث، البحث في التعبد والتوصلي، وإن شاء الله نكمل البحث مفصلا إن شاء الله نوضحه. والحمد لله رب العالمين.